بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال في سورة الإسراء، ووصلنا عند قول الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما قبلها الشرائع الحكيمة التي تقدمت معنا في المجلس الماضي، افتتحت بتوحيد الله تعالى والنهي عن الشرك: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واختتمت كذلك بالتوحيد والنهي عن الشرك، قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فافتتح المقطع الذي بعدها مباشرة بتقرير التوحيد والنهي عن الشرك: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. والسورة سورة تسبيح وتنزيه الله تعالى عن الشرك، افتتحت بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده، واختتمت بحمد الله تعالى وتكبيره: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهكذا السورة تتكرر فيها آيات التوحيد والتنزيه. ومناسبة لطيفة أيضا أن الله تعالى قال قبل هذه الآية مباشرة: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. جاء اللوم بل التوبيخ الشديد لهؤلاء المشركين: أفأصفاكم ربكم بالبنين. هذا من اللوم الشديد والتوبيخ. قال الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني الله تعالى خصكم واصطفى لكم البنين وآثركم بالبنين، واتخذ هو من الملائكة إناثا، وهم لا يرضون لأنفسهم الإناث، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، كما مر معنا قريبا في سورة النحل. يأنفون من الإناث ثم ينسبون الإناث إلى ربهم إلى الله. كيف ترضون لربكم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ ولهذا قال: إنكم لتقولون قولا عظيما. عظيما في جرأته على الله، عظيما في شناعته، في قبحه. إنكم لتقولون قولا عظيما، عظيما في فساده وبطلانه. يعني أولا زعموا أن الملائكة إناث، أشهدوا خلقهم. الملائكة لا يوصفون بإناث ولا بذكور، ليسوا كالبشر. ثم ادعوا أنهم بنات الله، ثم هذا يستلزم منه نسبة التولد، ولهذا قال الله تعالى عنهم: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. انظر كيف يتلاعب الشيطان بهم، من أعرض عن الهدى هكذا. فزعموا والعياذ بالله أن حصل تزاوج والعياذ بالله بين الإله وبين سادات الجن، فنتج عن ذلك الملائكة الذين وصفوهم بأنهم بنات الله والعياذ بالله. ثم أيضا هذا فيه نسبة الاحتياج إلى الله تعالى، لأن الابن أو البنت يحتاج إليها الوالد. ثم كما عرفنا جعلوا له أدنى الصنفين، لم يرضوا لأنفسهم بالبنات ورضوا بذلك لله تعالى. ثم مع هذا كله عبدوهم من دون الله وجعلوهم واسطة، كما كان بعض العرب يصورون الأصنام على صور ويزعمون أنها من صور الملائكة ويتقربون إليهم حتى يقربوهم إلى الله زلفى. وهذا الإنكار عليهم فيه نسف للشرك، لأن شرك المشركين الإخوة يقوم على تعظيم الوسائط من ملائكة من أنبياء من صالحين، فيعظمونهم حتى يقربوهم إلى الله زلفى كما ذكر الله عنهم. قال: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ثم قال الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يعني هذا البيان المتنوع في القرآن الكريم من عرض الشرائع الماضية والتي افتتحت بالتوحيد واختتمت بالتوحيد، ثم يأتي الإنكار الصريح عليهم، فهذا كله من بيان القرآن. والسورة كما عرفنا سورة الإسراء نوهت بالقرآن الكريم وعظمت من شأن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالمسلمون إذا قاموا بكتاب الله تعالى أعزهم الله تعالى ورفعهم ونصرهم، لا كما فعل بنو إسرائيل عندما لم يقوموا بكتابهم سلط الله تعالى عليهم، وعرض الله تعالى لنا شيئا من هذه الهدايات، هدايات القرآن التي تقيم الحياة حقا كما عرفنا في المجلس الماضي، وختم ذلك بقول: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فهذا التنويع، هذا التصريف من نعمة الله علينا في هذا القرآن: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. ولقد صرفنا، كلمة صرفنا تدل على تحويل الشيء، ولهذا تصريف الرياح يعني تحويل جهة الرياح من جهة إلى جهة، من شمال إلى جنوب وهكذا. ولذلك يقال في اللغة: الصريف هو اللبن الذي ينصرف به عن الضرع حارا. فكأنه تحول من كونه في الضرع إلى كونه في الواقع، فالتصريف فيه تحويل. وهكذا الآيات في القرآن الكريم هكذا تأخذ بك من جهة إلى جهة، من جهة إلى جهة، جهة التوحيد والتعظيم لله تعالى، جهة الشرائع، جهة الأمثال، جهة الوعظ، جهة آيات الجنة، جهة آيات النار وهكذا، جهة القصص، جهة الأمثال، كتصريف الرياح. لكن تجد أعظم وأجل في كتاب الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن، في هذا القرآن، إشارة إلى القريب، هذا القرآن الذي بين أيديكم تقرؤونه، سهله الله تعالى لكم، كيف لا تعتبرون؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن، كما سأتي يعني من كل مثل، من كل نوع من أنواع البيان والمعاني العظيمة في القرآن. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ليذكروا، لأن التوحيد مغروس في الفطرة، فهذا البيان يذكر الإنسان بتوحيد الله تعالى، بما في قلبه من الفطرة السليمة من تعظيم الله ومحبته وإخلاص العبادة له. وفي قراءة: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ليذكروا، ليذكروا الله ويعبدوه جل وعلا، لكن ما حالهم؟ قال: وما يزيدهم إلا نفورا، والعياذ بالله. وهذا في الحقيقة أشد ما يكون في الضلال، أن يكون الكلام الذي فيه الهدى والنور والشفاء هو سبب النفور، والعياذ بالله. وما يزيدهم إلا نفورا، شرودا عن القرآن والحق. وكلمة نفر تدل على الشرود والاندفاع الشديد، ولهذا تستخدم في الدواب والحيوانات التي تنفر بسرعة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. انظر إلى تصوير القرآن لهؤلاء، كيف يفرون من الحق، ينفرون. قال: وما يزيدهم إلا نفورا. ولهذا الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولكن في المقابل: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا. وهذه علامة الشقاء، عندما يسمع بعض الناس القرآن فيثقل عليه وينفر منه، والعياذ بالله. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وما يزيدهم إلا نفورا. أما المؤمن فالقرآن يزيده إقبالا على الله تعالى وحبا لله. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. روي عن بعض السلف أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني لك خضوعا ما زاد أعداءك نفورا. قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لما ذكر الله تعالى أنه يصرف في القرآن يعني من المعاني المتنوعة البديعة، جاء هذا البيان العظيم في عظمة الله تعالى ونسف الشرك، لأنه أنكر الشرك وذكر عظمة القرآن بتنوع معانيه، ثم رجع مرة أخرى يقرر التوحيد ويبين هذا البيان العظيم الذي فيه الدليل العظيم على عظمة الله تعالى وأنه المعبود الحق. فيقول الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما تقولون، كما في قراءة الجمهور، أو كما يقولون. إذن حرف جواب وجزاء، فيها توكيد للمعنى. إذن لابتغوا يعني هذه الآلهة، لابتغوا طلبوا إلى ذي العرش، إلى الله ذي العرش. والتعبير هنا عن أو ذكر هذه الصفة من صفات الله تعالى باب التعظيم والإجلال لله تعالى: إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني طريقا. ماذا يريدون؟ لو كان معه آلهة كما يقولون، إذن لابتغت هذه الآلهة إلى الله طريقا. طريقا في ماذا؟ هنا في هذه الآية فيها تفسيران. التفسير الأول: إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني طريقا للتقرب إليه والخضوع له جل وعلا. يعني لو كان مع الله آلهة أخرى لعرفت هذه الآلهة عظمة الله وفضله عليها ولا تقربت إلى الله تعالى، طلبت إلى ذي العرش طريقا للتقرب إليه والخضوع له وعبادة الله تعالى وحده جل وعلا، لأنه المعبود الحق. وهي هذه الآلهة المزعومة تعترف بنفسها أنها لا تستحق العبادة، بل هي تعبد الإله الأعظم. هذا معنى. هذا المعنى ثبت عن قتادة رحمه الله تعالى، قال: لو كان معه آلهة إذن لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم فابتغوا ما يقربهم إليه. والمعنى الآخر عكس المعنى هذا تماما. كيف يكون المعنى؟ لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني طريقا إلى مغالبته كما يفعل الملوك، لكن لم يحصل هذا، لأنك ترى الكون منتظما متناسقا، وهذا يدل على أن هذا الكون له مدبر واحد. وإلا لو كانت هناك آلهة متعددة لكل واحد اعتدى على الآخر، ورأيت انفراط نظام هذا الكون، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكما قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فقوله ولعلى بعضهم على بعض على هذا القول الثاني يكون هو معنى هذه الآية. وهذا طبعا يفضي إلى اختلال العالم، وما دام أننا لا نرى هذا الاختلال فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإله واحد. أي القولين أصوب وأقرب؟ نعم، القول الأول لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني طريقا للتقرب إليه. هذا القول الإخوة كما ذكرت ثبت عن قتادة رحمه الله تعالى، واقتصر عليه ابن جرير وابن كثير، لم يذكر ابن جرير غير هذا القول أصلا في الآية، وكذلك ابن كثير، ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ أبو بكر الجزائري. وفي المقابل القول الثاني رجحه الشنقيطي صاحب أضواء البيان وأبو السعود، وأما أكثر المفسرين ذكروا القولين بدون ترجيح، وغالبهم يقدم القول الثاني، يعني يقدم موضوع المغالبة ثم يذكر القول الثاني، مثل ما فعل الزمخشري والرازي والبقاعي وابن عاشور وابن سعدي والقرطبي، ذكروا القولين وسكتوا. والقول الثاني نقله بعضهم عن ابن عباس وابن جبير والحسن، لكن الإشكال أن هذه آثار، أنا نسيت أن أرجع إلى الموسوعة في الآثار، لكن يعني غير موجودة في ابن جرير وابن كثير، يعني هذه آثار ذكرها ابن عطية بدون إسناد. و في الدر المنثور ذكر أثر ابن جبير وأحال إلى ابن أبي حاتم، فالله أعلم. الذي يرجح القول الأول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني طريقا إلى التقرب إلى الله تعالى، قالوا أولا لقول الله تعالى كما سيأتي معنا في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يعبدون الله، يعني هذه الآلهة التي تزعمون أنها آلهة هي في أنفسها تتقرب إلى الله، لأنهم يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين. طيب هؤلاء أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا يكون معنى الآية كما عرفنا لابتغوا سبيلا لعبادته والتقرب إليه، فهذا من الترجيح بنظائر القرآن الكريم. ثم أيضا قالوا لأن الله تعالى قال كما يقولون، قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هذه قرينة أخرى أو دليل آخر على ترجيح هذا القول. قال كما يقولون، وهم ما الذي قالوه؟ قالوا أن آلهتهم إيش؟ تشفع لهم عند الله، ويعترفون أن هذه الآلهة تقر أن الله هو الملك الأعظم. ما زعموا المشركون، ما زعموا أن هذه الآلهة التي يعبدونها تغالب الله، فقالوا والله يقول كما يقولون، هم ما قالوا أن هذه الآلهة تغالب الرب كما قال أصحاب القول الثاني. فإذا أيضا هذه قرينة، ولهذا كانوا في تلبيتهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يعترفون أن هناك رب هو الذي يدبر حتى أمر آلهتهم، لكن يزعمون أنها تقربهم إلى الله. ثم ثالثا قالوا، الله تعالى قال إيش؟ إذا لابتغوا على ذي العرش، ولا إلى ذي العرش؟ إلى ذي العرش سبيلا. قالوا لو كان المعنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لمغالبته لقال على ذي العرش، لابتغوا على ذي العرش سبيلا، لأن على تدل على الاستعلاء والمغالبة بخلاف إلى. ولهذا الله تعالى قال في النساء قال فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني بالمغالبة وبالقهر. فأيضا هذه قرينة. والله أعلم. ولذلك يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، نقول إليه، ابتغوا إليه يعني للتقرب إليه. ولهذا والله أعلم هذه قرائن فيها قوة. وكذلك قبل هذه الآية أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، وهم اتخذوا الملائكة وسائط يزعمون أنها تقربهم إلى الله، فالله يحتج عليهم يقول هذه الملائكة وهؤلاء الوسائط لو كانت آلهة كما تقولون هي ستعبد الله تعالى. وفي المقابل أصحاب القول الثاني يعني الشنقيطي رحمه الله قال ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول بالمغالبة. شوف كيف عكس الكلام هذا كله، سبحان الله. قال لأن في الآية فرض والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها تتقرب إليه بل تنازعه لو كانت موجودة، ولكنها معدومة مستحيلة الوجود. فقال الشنقيطي يقول لو كان معه، يقول هذا على سبيل الفرض، ويعني المستحيل هنا وجود آلهة تغالبه، أما وجود آلهة يزعمون أنها تتقرب إلى الله كذلك هم يقرون بهذا، يقول هذا ليس بفرض، هذا موجود. لكن ممكن الجواب على هذا بأن لو تحتمل أن تكون امتناعية كما قال الشنقيطي، وتحتمل أن تكون شرطية، وما يكون في الآية يعني لزوم أن تكون محالا فرضا، كما نبه على هذا الألوسي. يعني كلا القولين له وجهة نظر، له وجهة نظره في هذا. ويمكن يعني كما تعرفون يعني القاعدة في القرآن أن المشترك إذا احتمل معنيين، يعني معنى مشترك احتمل معنيين وليس في السياق قرينة ترجح أحد المعنيين، فيمكن أن يدخل المعنيان في الآية. وهنا والله أعلم بحسب القرائن، إذا قويت في نفس المفسر قرائن لقول معين يقول بها ويمنع القول بالمشترك، ومن لم يرجح بين القرائن وجد أن القرائن كلها يعني متساوية فيمكن أن يقول بالقولين، وهذا من بلاغة القرآن. سبحان الله، يعني وإن كان والله أعلم المعنى الأول يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، طبعا الذين قالوا بالمغالبة قالوا إلى، ما يمنع يكون أيضا إلى ذي العرش سبيلا لمغالبته، ما يمنع، لكن لعجزها وأنها لن تنتصر عليه ما قال على، قال إلى. يعني سبحان الله، كل عالم له يعني منطقه وحجته. أنا خطر في ذهني أن المعنى الأول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني للتقرب إليه، قد يكون أظهر والله أعلم أنه أبلغ في تقرير التعظيم من حيث بيان افتقار هذه الآلهة إلى الله، وهذا يتناسب مع جو سورة الإسراء كلها تسبيح افتقار إلى الله تعالى، فحتى هذه الآلهة تعترف بفضله وعظمته. ثم سبحان الله، اليوم أنا أقرأ خطر في ذهني معنى هكذا ما دونته، أقول سورة الإسراء من الأمور التي ذكرت فيها مسألة التفاضل، الله تعالى فضل أمة محمد على أمة بني إسرائيل، وانتقلت الأمانة والرسالة الخالدة من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل للأمة التي قامت بكتابها بالقرآن الكريم. افتتحت السورة بتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا في حد ذاته تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأمة محمد لنبيها، لأن الإسراء تقريب وكرامة عظيمة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأيضا قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. فوقع في ذهني هنا أن لماذا خصت هذه الآية بالذكر في سورة الإسراء، كأن هذا أيضا من أدلة التوحيد، أن لو كان هناك آلهة، وعلى فرض أن هناك آلهة مختلفة في الدرجات والفضل، لاعترفت هذه الآلهة بفضل الإله الأعظم وهو الله جل جلاله، فناسب أن يذكر هذا المعنى في هذه السورة. وأقول هذا، ما أدري إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله تعالى. كان هذا خطر في ذهني، قد يكون يعني مناسبا لجو السورة ومنسجما للآيات فيها، والله أعلم. إذن قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا للتقرب إليه. ولهذا تأمل كيف عظم نفسه بعد ذلك، قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه وتعالى، التسبيح فيه تنزيه يعني نفي عن الله تعالى النقائص ما لا يليق به، وتعالى فيها ثبوت كل علو كل كمال لله تعالى، تعالى تفاعل، هذه الصيغة تدل على المبالغة والتعظيم، تعالى يعني له كل علو ومعنى وصفة عظيمة. قال سبحانه وتعالى، ففيه النفي وفيه الإثبات، سبحانه وتعالى عما يقولون، وفي قراءة عما تقولون، علوا كبيرا، علوا كبيرا، قال كبيرا قال وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ثم بين الله تعالى شيئا من عظمته بما يتناسب مع جو سورة الإسراء، جو توحيد وتنزيه وتسبيح. قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تأمل، تسبح له السماوات السبع، يعني ما قال تسبح السماوات السبع، تسبح له، تسبح وتخضع له وتشهد له. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، هنا ذكر العاقل لأنها أشرف، ثم أيضا ذكر عموم تسبيح المخلوقات حتى غير العاقلة. قال وإن من شيء، وإن من شيء، يعني إن يقولون أعرق في النفي من ما، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح بحمده تسبيحا ملتبسا بحمده، لأن التسبيح كما عرفنا تنزيه، والحمد إثبات صفات الكمال، والكمال المطلق في النفي والإثبات. قال إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون، لا تفهمون تسبيحهم. ثبت في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التسبيح لا تظن أنه مجازي كما يذكر بعض المؤولة والمعطلة، يقولون معنى تسبيح السماوات أن الله خلقهن خلقا بديعا رفعهن بغير عمد، فالذي يرى السماوات يقول سبحان الله، هذا معنى تسبيح السماوات، وليس هناك تسبيح حقيقي. هذا كلام باطل، لأن خلاف ظاهر الآية. صحيح الله تعالى خلق هذه السماوات خلقا عظيما، ومن رآها ومن رأى تفكر في مخلوقات الله تعالى يسبح الله، لكن هنا شيء زائد، الله يثبت تسبيح هذه الكائنات ويؤكد، يقول لكن لا تفقهون تسبيحهم. كيف يصرف هذا المعنى الظاهر؟ وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات، قال فسمع لهن تسبيح. قال وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان. قال ابن كثير وهو حديث مشهور في المسانيد. وجاء في وصية نوح لابنه قال وآمرك بسبحان الله وبحمده، قال فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلائق. وعند ابن جرير عن عكرمة رحمه الله تعالى قال الإسطوانة تسبح والشجرة تسبح. قال بعض السلف صرير الباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحه. وهكذا يعني هذه تذكر من باب الاستئناس، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذه حقيقة يكشفها لنا القرآن الكريم، يعني الإنسان كيف يمكن أن يكتشف هذا الأمر؟ ما يمكن أن يكون إلا بوحي من الله تعالى. هذه حقائق إيمانية عظيمة الإخوة، تزيد المؤمن إيمانا وتعظيما وتسبيحا لله جل وعلا، وهي من أدلة التوحيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. تخيل، يعني عندما تتفكر في هذه الحقيقة، عش بقلبك هذه الحقيقة، تكون في خلوتك هكذا تستشعر أن كل شيء من حولك يسبح الله تسبيحا حقيقيا. هذه الجدران تسبح، هذه الأرض التي نجلس عليها تسبح، هذه السجادة تسبح، هذا المصحف يسبح، هذا الثوب الذي تلبسه يسبح، كل شيء يسبح الله تعالى. تخيل لو أنه كشف لك عن هذا التسبيح حقيقة، وإذا بك تسمع أصواتا تنبعث من كل مكان، سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، تخيل والله سيهتز قلبك من عظمة الله. قل ما هذا الصوت، يدخل في قلبك هيبة ورهبة. طيب كلام الله تعالى ينبغي أن نوقن به أشد من يقيننا بما نسمع من أصوات، كيف ما تكون هذه الحقيقة مستقرة في قلوبنا؟ والله الإخوة الذي يستشعر هذه الحقيقة دائما لا يفتر لسانه عن ذكر الله وعن تسبيحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. واستمع لهذا الكلام البديع في الحقيقة من ابن المنير رحمه الله تعالى في حاشية على الزمخشري، قال وأما عدم فقهنا للتسبيح الصادر من الجمادات فكأنه والله أعلم من عدم العمل بمقتضى ذلك. طبعا هو حتى لو عمل الإنسان بمقتضى هذه الحقيقة وسبح الله وعبد الله في النهاية لن يفقه تسبيح هذه المخلوقات، لكن لعله يقصد يعني كلما ازداد الإنسان عملا بمقتضى ذلك كانت هذه الحقيقة حاضرة أمامه بين عينيه. المهم تأمل في هذا الكلام، قال فإن الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلى النملة والبعوضة وكل ذرة من ذرات الكون تسبح الله وتنزهه وتشهد بجلاله وكبريائه وقهره وعمر خاطره بهذا الفهم لكان يشغله عن القوت فضلا عن فضول الكلام والأفعال. والعاكف على الغيبة التي هي فاكهتنا في زماننا هذا لو استشعر حال إفاضته فيها أن كل ذرة وجوهر من ذرات لسانه الذي يقلقله في سخط الله تعالى عليه مشغولة مملوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف عقابه وإرهاب جبروته وتيقظ لذلك حق التيقظ لكاد ألا يتكلم بقية عمره. حقا كيف الواحد يغتاب الناس، تكلم بالكلام البذيء بالسخرية والسب والشتم ولسانك هذا يسبح الله، أما تستحي من الله؟ تستخدم هذه الآلة التي تسبح الله فيما يغضب الله؟ وكيف تمشي برجليك إلى الحرام والأرض التي تمشي عليها تسبح الله وهذه الرجل تسبح الله؟ كيف تنظر بعينك إلى الحرام وهذه العين تسبح الله، كل خلية فيها تسبح الله؟ هم يقولون في العين الواحدة 140 مليون مستقبل للضوء، هذه 140 مليون تسبح الله وأنت تعصي الله بها؟ الإنسان لو استشعر هذا المعنى وعمر خاطره به حقا هذا سيجعله ما يتكلم إلا بذكر الله وتسبيحه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما أدري، هناك دراسة علمية يقولون اكتشف علميا أن كل ذرة كل شيء موجود له ذبذبات صوتية، يعني لما جاءوا بهذه الأجهزة التي تقيس يعني الصوت الذي لا يسمعه الإنسان رأوا أن كل شيء يخرج صوتا. ما أدري هذه دراسة الله أعلم، سمعتها من بعضهم، فيقول سبحان الله الله ما قال ولكن لا تسمعون تسبيحهم، ممكن أن يسمع هذا بهذه الذبذبات لكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن الله أعلم. قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الفقه الفهم الله أعلم. ولذلك انظر إلى نبي الله داود وسليمان، تأتي الطيور يا جبال أوبي معه والطير سبح معه. تأمل في ختم هذه الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الذي يتبادر إلى ذهنك مع هذه العظمة والجلالة في تسبيح الكائنات لله، تقول أكيد سيختم الآية إنه كان عليا كبيرا مثلا، لكن إنه كان حليما غفورا. حليما غفورا، ما مناسبتها هنا؟ ما موقعها هنا؟ إنه كان حليما غفورا. سبحان الله، يعني مع هذه العظمة كل الكائنات تسبح الله إلا هذا الإنسان الجاحد الكافر المشرك الذي يتنقص الله ويسب الله ويشرك بالله. هذا يقتضي أن يهلك الله تعالى هؤلاء الكفرة، لكن قال إنه كان حليما غفورا. سبحان الله، ما أجمل هذا الاقتران بين عظمة الله وتسبيح الكائنات له وبين حلمه ومغفرته. مع هذه العظمة مهما كفر به من كفر وأشرك به من أشرك فرحمته سبقت غضبه. إنه كان حليما، يعني لا يعاجل بالعقوبة، غفورا لمن تاب وأناب إليه يغفر له. الله أكبر. ولهذا انظر إلى فاتحة سورة الشورى: حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم إيش؟ ويستغفرون لمن في الأرض، إنهم ما قدروا الله حق قدره. الكائنات تسبح الله وأهل الأرض غافلون. حتى نحن نحتاج إلى حلم الله ومغفرته، يعني مع هذا التسبيح العظيم والله هذا يجعل المسلم يشغل كل لحظات حياته في تسبيح الله وذكر الله. لكن كم نغفل، كم نعصي الله تعالى، ما نستحي من الله، ما نقدر الله حق قدره. يأتي هنا قول الله تعالى إنه كان حليما غفورا. ولهذا قال هناك والملائكة ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وكذلك قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال إنه كان حليما غفورا، يعني هذه هي الإخوة والله حقائق تهز القلوب هزا وتوقظ الإنسان من غفلته من شركه. لكن انظر إلى حال هؤلاء إذا قرئ عليهم هذا القرآن العظيم في هذه الحقائق العظيمة: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا قرأت القرآن، هذا القرآن الذي كله تسبيح وتعظيم وتوحيد لله، وإذا قرأت القرآن كيف يكون حالهم؟ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما هذا الحجاب المستور؟ قال قتادة رحمه الله تعالى كما ثبت عند ابن جرير، قال هي الأكنة. قال أكنة على قلوبهم، أي على قلوبهم أن يفقهوا وأن ينتفعوا به، أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم. وهذا القول قدمه ابن كثير وذكره عن ابن زيد أيضا، وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم حجابا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والإيمان به. ثم بينه بقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. قال ابن القيم رحمه الله فالحجاب يمنع رؤية الحق، والأكنة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه. كما في بداية سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر إيش ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فذكر هذه الثلاثة هناك وهذه الثلاثة هنا، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. فهذا قول وهو يعني ظاهر في صحته. والقول الثاني أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال مستورا عن الأبصار. قال فلا تراه، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى. ومال إلى ترجيحه ابن جرير، وكلا المعنيين صحيح في الحقيقة. حجابا مستورا يعني على القلوب مثل الأكنة، لأن المعاند لا يريد أن ينظر إلى الحق، يعني إلى الرسول ويتلو القرآن، أو إلى صاحب الدعوة عندما يقيم عليه الحجة، كما قال الله تعالى عن قوم نوح واستغشوا ثيابهم. فكذلك هكذا يعني يكون بينك وبينهم مثل الحجاب الذي يمنعهم من رؤية الحق. والمعنى الثاني أن يكون هذا الحجاب حقيقياً، فإذا قرأت القرآن واعتصمت بالقرآن جعل الله بينك وبينهم حجابا فلا يرونك، تختفي هكذا لا يرون شيئا. وهذا المعنى جاء في حديث صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة، قالت في يدها فهر، الفهر والحجر الذي يملأ الكف، قال وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أبو بكر معه عند الكعبة. فقال أبو بكر رضي الله عنه لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به منها، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر لا وربي هذا البيت ما هجاك، لأن أبو بكر كان محترما معظما في قريش. فقال أبو بكر لا وربي هذا البيت ما هجاك، لأن القرآن ليس بهجاء. قال فانصرفت وهي تقول لقد علمت قريش أني بنت سيدها. فتأمل الله أكبر كيف الله تعالى أخفى نبيه، جعل بينه وبينها حجابا بسبب القرآن. ويقول الثعلبي في التفسير أيضا يقول وهذا الذي يرونه يعني هذا القول حدثت به رجلا من أهل الري فأسر بالديلم فمكث زمانا ثم خرج هاربا فخرجوا في طلبه فقرأ بهن، يعني قرأ بهذه الآيات، هو يعني يقول أنا أخبرت بهذه تفسير هذه الآية رجلا وهذا الرجل أسر، فخرج هاربا وبدأ يقرأ هذه الآيات. قال فقرأ بهن حتى جعلت ثيابهم لتلمس ثيابه فما يبصرونه. وكذلك حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لما يعني خرج من بيته وأخذ حفنة من تراب ونثر على رؤوسهم، الله ألقى عليهم النوم، يعني هذا قريبا منه. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يعني جاء في بعض الرواية أنه قرأ بهذه الآية. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن من أعمال قرطبة مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو وانحست إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهم شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن. قال فعبر علي ثم رجعا من حيث جاء، وأحدهما يقول للآخر هذا ديبلة، يعني بلغتهم هذا جني، هذا شيطان، وكانوا يرونه فر ثم اختفى. قال وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني، والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك. أذكر في المسجد النبوي عندما كنت في المدينة في الجامعة الإسلامية، في الصف الأول كان واحد من إخواننا الفلسطينيين ممن استوطنوا المدينة، معروف صف الأول أبو ملحم، ما أدري هو حي ولا ميت، الله تعالى طول في عمره، من الصالحين ملازم للحرام ويفطر الصائمين فأذكر مرة قال لي: والله يا خالد كنت قد ركبت حافلة في فلسطين هناك لأن أصلي ببيت المقدس، وما كان عندي يعني تصريح الدخول، ويقول دخلت وإذا بالشرطي اليهودي يمر على كل واحد يريه الورقة، يقول أول ما دخل وأنا أقرأ القرآن، يقول والله مر علي ولم يسألني ولم يلتفت إلي حتى، وسبحان الله. فالله تعالى يحفظ عباده. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، انظر إلى هذه الصفة، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. سبحان الله، الإيمان بالآخرة الإخوة هو في الحقيقة إيمان بلقاء الله. الذي ما يستعد للقاء الله لا يحاسب نفسه فيعمل ما يشاء، فيعاند ويكابر ويغفل ويعرض، ولهذا الإيمان بالآخرة هو الأصل في صلاح الأعمال، لأن إيمان بلقاء الله، إذا آمنت بلقاء الله ستؤمن بالله وتعبد الله وتستعد للقائه. قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ثم بين هذا الحجاب أو على القول الآخر ذكر الحجاب على القلوب. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. إيش المعنى؟ هل الأكنة والأغشية تؤدي إلى الفقه ولا عدم الفقه؟ عدم الفقه. طيب إيش معنى أن يفقهوه؟ ما قال لئلا يفقهوه، المعنى لئلا يفقهوه، صح ولا لا؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة لئلا يفقهوه. وهذا كثير في القرآن الإخوة، لام التعليل ولا النافية تكون محذوفة، لأن المعنى واضح وهذا أسمى في التعبير. يعني مثل ما قال الله تعالى في آخر النساء: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة، الأكنة الأغطية، لكن الكنان يعني يكون قويا صلبا. ولذلك الله تعالى قال ومن الجبال أكنانا. الله خلق لكم من والله جعل لكم مما خلق ظلالا ومن الجبال أكنانا تستكنون في الجبل فيغطيكم ويحفظكم. فانظر سبحان الله إلى هذا التعبير، وجعلنا على قلوبهم أكنة مثل قسوة الجبال. قال أن يفقهوا، هذا بظلمهم أنفسهم لأنهم هم الذين عاندوا وأعرضوا، فختم الله على قلوبهم وجعل عليها مثل الأكنة الشديدة الصلبة. قال لئلا يفقهوا، يعني أن يفقهوا لئلا يفقهوه. ولهذا أنت عندما تقرأ تفسير ابن كثير، أنا أذكر واحد من مشايخنا في الجامعة الشيخ حكمة بشير حفظه الله كان يقول الذي يقول ابن كثير ما يعتني بالنحو هذا في الحقيقة ما دقق في تفسير ابن كثير. لماذا؟ الآن لما تقرأ تفسير الآية عند ابن كثير يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، قال ابن كثير لئلا يفقهوا القرآن. شوف لئلا، كان يقول لك اللام ولا محذوفة. قال وفي آذانهم وقرا، والوقر كذلك يعني شيء ثقيل، يعني سبحان الله إذا سمعوا القرآن يشعرون بثقل. وقال وفي آذانهم وقرا. وأثقل شيء عليهم توحيد الله تعالى، ولهذا قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده. ذكرت ربك، الأصل ذكرت ربك وحده في القرآن، لكن انظر السورة سورة قرآن. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، قال ابن كثير وإذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله ولوا على أدبارهم نفورا، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال قتادة رحمه الله كما ثبت عند ابن جرير قال وإن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم. قال فأبى الله إلا أن يمضيها، يعني كلمة التوحيد، وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها. إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها نصر، إلى آخر يعني كلامه. كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي مقصود القرآن الكريم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. مقصود القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل ما أعظم هذه الكلمة لما قال نوح أيضا لابنه، قال لو أن السماوات السبع والأرضون السبع كن حلقة مبهمة لفلقتهن لا إله إلا الله، ورجحت بهن لا إله إلا الله. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ولهذا المسلم كلما سمع آيات التوحيد وتعظيم الله تعالى يستبشر ويعظم الله ويزداد محبة لله، بخلاف الذي في قلبه مرض. ولهذا يعني ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرته وإن يشرك به تؤمنه. وللأسف اليوم يأتي بعض الناس يعني إذا ذكرت التوحيد والإخلاص وأنه لا يجوز لك أن تدعو غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا، ولا يجوز لك أن تقول يا ولي فلان مدد، يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفع لي عند الله، ارزقني، أدخلني الجنة، اشمئز قلبه، يقول هذا تنقص للأولياء، سبحان الله. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قلت لا قل يا علي يا حسين يا بدوي يا دسوقي يا فلان يا فلان، يستبشر، يقول هذا هو التعظيم. سبحان الله، وهذا موجود عند بعض المسلمين لجهلهم، نسأل الله أن يهديه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، سورة توحيد وتنزيه لله، ولوا على أدبارهم نفورا. ما حالهم مع القرآن إذا سمعوه مع هذا النفور؟ قال الله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به، نحن أعلم بما يستمعون به، يعني بالشيء الذي يلابسهم. الباء هنا للملابسة. نحن أعلم بما يستمعون به، يعني بالشيء الذي يلابسهم حين يستمعون إلى القرآن. قال: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. انظر إلى يعني التوكيدات. إذ يستمعون إليك، حين يستمعون إليك، وإذ هم نجوى، يتناجون فيما بينهم، معبر بالمصدر مبالغة. إذ يقول الظالمون، ظلموا أنفسهم، الظالمون المشركون، إن الشرك لظلم عظيم، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور. لماذا؟ لأنه جاء بهذه الكلمة التي تخالف دين آبائهم وأجدادهم، وتخالف ما هم عليه من أعراف في الجاهلية. أجاب الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني يمثلون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، بأنه كاهن، بأنه ساحر، بأنه مجنون، أمثال، وهي بعيدة كل البعد، كما يعرفون في قرارة أنفسهم. فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فلا يستطيعون سبيلا، يعني سبيلا إلى الهداية. قال مجاهد مخرجا، قال ابن كثير: فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصا. فلا يستطيعون سبيلا. طبعا الاستطاعة في القرآن نوعان: استطاعة شرعية واستطاعة قدرية. هنا ما المراد بالاستطاعة؟ القدرية. لو قلت الاستطاعة الشرعية خلاص سقط عنهم التكليف، لا، ليس هذا هو المراد. هم يستطيعون، يعني الواحد عنده إرادة، ما سلبه الله حريته وإرادته، وعنده عقل وعنده إرادة، لكن يعاند، لكن بسبب كفره وزيغه لم يوفقوا في القدر. قال: فلا يستطيعون قدرا سبيلا إلى الهداية. فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم. وإذا سلبت الاستطاعة القدرية ما يمكن للعبد أن يهتدي إلا بتقدير من الله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا متحققين بهذه المعاني العظيمة في هذه الآيات من تسبيح الله تعالى: من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العمل بالقرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.